إلى الأولياء
افزعوا إلى الأنبياء.
إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة. الله عز وجل يغضب إن جعلت بينك وبينه وسائط، يريدك أن تسأله مباشرة، يعني غاية الذل والخضوع لله عز وجل تكون أقرب إلى الله. كلما ازداد خضوعك وذلتك واستسلامك كنت أقرب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نهاية الذل والخضوع لله أن تعثر جبينك وجبهتك وأنفك ووجهك في التراب طاعة لله، هذه العبادة، وهذا هو الخضوع والاستسلام والتضرع والدعاء لله عز وجل على هذه الهيئة التي هي نهاية الخضوع. فمن وقف عند هذه التي هي عبادته والمتعلقة بألوهيته وطاعته وطاعة أمره ومن رسوله كان من جنس إبليس ومن أهل النار. فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من شر أهل الكفر والإلحاد. يشير الشيخ إلى انحراف وقع في الأمة، في أمة الإسلام، حينما أخطأوا في التوحيد وغلوا في جانب الأولياء، غلوا وتطرفوا في جانب الأولياء. أين وصل بهم هذا الغلو؟ وصل بهم إلى أن اعتقدوا أن بعض أولياء الله يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، لا يصلي ولا يصوم ولا يتعبد ولا يتقرب ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يسعى في إصلاح الناس. وصل الحال بالأمة إلى أن ظنوا في بعض الأولياء أنهم لو رأيتهم بعيني رأسك يرتكبون الفواحش كذب عينيك. لا يمكن، يعني على معنى يعتقدون في بعض الناس أنه يصل إلى مرحلة الوصول، فلان وصل يعني لا تسأل عما يفعل حتى لو رأيته ينزو على بهيمة. مكتوب هذا، ما موجود في الكتب. لو رأيته يلوط بطفل أو يركب بهيمة أو ينزو على بهيمة أو يرتكب الفواحش هذا خداع لبصرك، لأنه وصل إلى مرحلة ارتفعت عنه التكاليف، وصل اليقين كما يقولون، أعوذ بالله. انظر يعني الغلو أين وصل إلى أن إلى هذا الانحراف. وعينما تحادثهم وتناقشهم وتقول لهم هل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه المرحلة، معلوم أنه لم يصل، يعني مرحلة أنه غير مكلف، مرحلة أنه لا يعبد الله عز وجل، أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بأوامر الله، بحجة أنه وصل إلى مرحلة نزع التكاليف أو أنه أصبح واصل وصار يكتفي بالذوق ويكتفي. هذا لم يكن أبدا، وليس مع ولا ولم يأتي به المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما كان يعبد ربه حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، وإلى لحظات أنفاسه الأخيرة وهو يعبد ربه ويأمر بعبادة الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يستوصوا بالنساء خيرا، فكان يوجه ويأمر وينهى ويتعبد إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. بينما وصل الغلو في بعض الناس في الأولياء إلى أن رفعوهم منزلة منزلة حط التكاليف، وأنهم لا يصلون، لا يصلون مع الجمعة في الجمعة ولا جماعات، بل سموهم دراويش، وتعني الدروشة الانفلات، وتعني قد يكون سائح في الأسواق أو سائح في البراري، وهذا كله ليس من الإسلام، ليس من الإسلام. الإسلام عبادات ظاهرة معروفة، وعمل وإصلاح وتربية، تربية للنفس وتربية للأولاد وتربية للمجتمع، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلاح في السلوك. أما أن يقبع من ينسبون إلى الصلاح يقبعون في زوايا بثياب خلقة وبالية، أو أنهم يكتفون بخرق تلف على الرؤوس وعلى الأجساد بألوان وصنوف، هذا معلوم أنه ليس من الدين، وهذا انحراف، انحراف شديد أدى إلى ما أدى إليه من ذل المسلمين وتشويه لمبادئ الشريعة وحقائقها، حتى إنهم صاروا يسمون أنفسهم أهل الحقيقة وغيرهم أهل الشريعة، ويقول الشريعة هذه أعمال الظاهرة والحقيقة أعمال الباطن، فلا يأخذون بالظاهر ويقول لا نحن أهل الحقيقة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، موازين ثابتة يعرفها كل أحد، ميزان العمل بالكتاب والسنة، ميزان الطاعة، ميزان الأخذ بالأعمال الظاهرة مع الحرص على صلاح الباطن لا شك من الإخلاص والبعد عن الرياء، لكن الأعمال الظاهرة لا بد منها، موازين يعرف الناس فيها بعضهم بعضا. هناك عبادات شرعت علنية وشرعت جماعية، ولا يمكن أن يتخلى عنها مسلم بحجة أنه وصل إلى مرحلة الولاية، مع الأسف أنه ينسب أحد الولاية ثم لا تراه يصلي في مسجد. المساجد من شعائر الله، وهي بيوت الله، وعمارتها لا يعمرها إلا الخلص الرجال الذين لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذا هو الولي، يقوم في الناس يدعو ويأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسعى في الإصلاح، ترى سيم الصلاة عليه ظاهرة، ترى اجتهاده في أهله وأولاده ظاهر، هذا هو الولي وهذا هو الإسلام. أما نسج خيالات وأشياء حول بعض الصالحين أو من ينسبون إلى الصلاح قد لا تكون حقيقة أو تكون مبنية على رؤى منامية، هذا ليس الدليل وليس ميزان الصلاح والتقوى. الموازين عندنا ظاهرة، والموازين عندنا ثابتة، والموازين عندنا هي الاستقامة على الكتاب والسنة. ومع الأسف أنك تلاحظ أشياء تنسج حول أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة من رؤى منامية، أو تراه يقول هذا مجرب في استجابة الدعاء ومجرب في الاستجابة في طلب المدد ونحو ذلك، بينما هذا كله يقود إلى الشرك وإلى الخروج من الملة. وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. وبين السماء والأرض، هذه كرامات، وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان للمطهر شرعه فإن وافق الشرع الشريف فوافقه. السحرة يطيرون والمشعوذون يطيرون والمخادعون يخدعون في أشياء يلبسون بها على الناس، كيف نميز بين الكرامة وبين خوارق العادات التي قد يقول بها السحرة يأخذ بها السحرة والكهنة والمشعوذين والعرافين؟ لأن بعض أمور تدرك بهذا، تدرك بعلم، تدرك بخداع بصر، تدرك بأشياء، كيف نميز بين الكرامة وبين خوارق العادات الأخرى؟ لا نميز بينها إلا بالاستقامة، نراه صالحا مستقيما مصليا صائما مزكيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الحق متواضعا، هل يكون من المقبول أن الإنسان يحاول أن يدعو الناس إلى نفسه أو يحاول أن يتخذ من الألبسة والأكسية وألوان الخرق كأنه يقول للناس اعرفوني؟ هل هذا من مقام الأولياء؟ هل هذا من مقام الصالحين والعباد؟ الأصل في الإنسان أنه كلما عرف ربه كلما خشي الله وكلما ازداد تواضعه وكلما احتقر نفسه. هذه موازين وهذه أمور جعلنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محجة بيضة ثابتة، كتاب وسنة، استقامة على الحق، استقامة ظاهرة، بعد عن المحرمات، عن الفواحش، أكل الربا، الزنا، الخمور، الغيبة، النميمة، الكذب، كل هذا لابد أن تظهر على مظاهر في الصالحين، جانب الأوامر الصلاة والزكاة إلى آخره، كلها لابد أن تظهر. فليس الدعوة أو ألبسة أو مظاهر أو كما يقال ديكورات، لا، عمل، عمل ظاهر. ولهذا قال الشيخ هنا: فإن ظن مع ذلك أو ظن مع ذلك أو ظن أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من شر أهل الكفر والإلحاد، لأن لا تسقط التكاليف عن أحد ما دام أنه عاقل بالغ فهو مكلف إلى أن يموت، يصلي ويصوم ولا يمكن تسقط التكاليف عن أحد. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد الذي هو الطاعة والانقياد. أن تظن مثلا أنه يصل الولي أو النبي إلى مرحلة أنه يشاهد القدرة أو بظاهر القدرة وشاهد الإرادة بحيث يكتفي بهذا بحيث لا يقوم بالعبادات، فهذا من أظهر مظاهر الإلحاد ومن أوسع طرق الانحراف والمزلات. كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني، يعني لا يكون مستقيما حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد الذي هو الطاعة والانقياد والاستسلام والعبادة، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه. لا إله إلا الله يعني لا نعبد إلا الله، لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمر الله وأمر رسوله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه. إذن هذا جانب في الولاية. جانب آخر وهو حق، وهو أولياء الله الصادقون وأولياء الله، هذه درجة لا شك أنه قد يبلغها بعض من امتن الله عز وجل عليه من عباده، فالولاية حق، ويبلغ بعض عباد الله درجة الولاية، وأيضا تقع الكرامات للأولياء وهذا حق أيضا، كرامة الولي نؤمن بها ومذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، وأن الله عز وجل قد يكرم عبده، إما أن ينجيه من هلكه، وإما أن يجري على يديه بعض معجزات، يعني على معنى بعض خوارق عادات، إما نجاة له وإما تكريمة له ونحو ذلك. ولكن هذه الكرامة هي من الله، على معنى أن العبد ليس له دخل فيها، لا يستطيع أن يجريها متى شاء، ولا يستطيع أن يمنعها أو يردها، بخلاف معجزة النبي. معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه لا، هذه تتكرر، لأن الله عز وجل أعطاها أنبياءه من أجل أن تقوم الحجة، ولهذا إذا طلب قومه أن يعيدها يعيدها. بينما الكرامة لا، كرامة الولي كما لو مثلا خاض البحر ولم يغرق، أو انتقل من مكان إلى مكان، أو نحو ذلك بالقدرة الإلهية، هذا ممكن وهذا حق ومسلم، ولكن ليس مجرد وجود الخالق يدل على الولاية، لا، الولاية لها ميزان، في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء، آمنوا وكانوا يتقون، إيمان وتقوى. الإيمان هو أعمال الباطن، والتقوى هي أعمال الظاهر، فلا بد من الأمرين، باطن وظاهر. الباطن في صدق الإيمان وصدق التسليم والخضوع والانقياد والمحبة والإخلاص، والظاهر السلوك الظاهر: صلاة، صيام، زكاة، صدقة، حج، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، ترك المحرمات، اجتناب الفواحش والموبقات، الكذب والنميمة، الغيبة، إلى آخره. إذن هذه التقوى، هذه مظاهر لا بد منها. نعم.
وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بعبوديته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي يأله إليه القلب بكمال الحب والتعظيم والعجلال والإخرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاه، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد، سواء أقر بذلك أو أنكر، فتلك يشترك فيه المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشر التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر.
والبر، نعم،
والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون، وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى ذلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فإني إن فتحت لي فيه روذنة،
نعم،
فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله ولكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتدى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلموا أن القدر ما أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذهب يحتج بالقدر أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر، ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه هدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال له فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا.
قال وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى إلى آخر، على معنى أن كما قلنا العبادة نوعان، العبادة بمعنى الخضوع ويشترك فيها المؤمن والكافر، والعبادة التي يختص بها المؤمن هي التي المتعلقة بالإلهية لله عز وجل الطاعة والانقياد. ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، بخلاف من يقر بعبوديته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر، يعني يقر بأن الله الرب وبأن الله مستحق العبادة لكن لا يعبده، هذا ما ينفع. ولهذا قال فالإله هو الذي يأله إليه القلب، يعني يميل ويخضع بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك، يأله يعني يميل أو يخضع أو حتى يمتلئ بالحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء إلى آخره. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، الخوف والمحبة والتعظيم والرجاء. وبها وصف أو وصف المصطفين من عباده، وصفهم بهذا كانوا يدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبها بعث رسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما العبد بمعنى المعبد يعني الخاضع مجرد الخضوع الجبري غير الخضوع الاختياري، سواء أقر بذلك أو أنكر فتلك يشترك به المؤمن والكافر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا خاضعا، هذا ليس محل التكليف، يشترك فيه المؤمن والكافر ولا ميزة فيه لأحد على أحد. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها الله ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر. إذن الحقائق الكونية هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية. الإرادة الكونية هذه ليست محل تكليف، إرادة الله الكونية ليست محل تكليف، سواء فيما يتعلق بخلقه سبحانه، فيما يتعلق بمراداته التي ليس للعبد دخل فيها، ليست محل تكليف. إنما محل التكليف هي الإرادة الشرعية التي للعبد فرصة اختيار فيها. مثلا نظر مثل قريب وسهل، المرض، المصيبة التي تصيب الإنسان. المصيبة فيها جانبان، الجانب الأول حلول المصيبة، يصاب الإنسان بموت قريب له، يصاب الإنسان بكسر يده أو رجله، يصاب بحادث فتصيبه عاهة، هذه مصيبة. حدوث العاهة وحدوث الحادث وموت القريب هذا إرادة كونية، أنت لست مسؤولا عنها، ولا تحاسب لماذا حصل هذا، ولا تحاسب لماذا كسرت يدك. لا يسألك الله يوم القيامة يقول أعطيتك يدا كاملة فأتيت بها ناقصة، أو أعطيتك يدا سليمة فكسرتها، أنت لا تسأل، الذي من غير اختيارك لا تسأل عنه. لكن الإرادة الشرعية هي الصبر، تسأل عن الصبر، هل جزعت حينما مات قريبك؟ هل جزعت حينما حصلت لك المصيبة؟ هل رضيت بقضاء الله؟ هل استسلمت لأمر الله؟ هذا اختيارك، فأنت تحاسب على الإرادة الشرعية، الإرادة الله عز وجل لك بأن تكون صالحا، هذه إرادة شرعية في اختيارك أنت وداخل في قدرتك، تستطيع تصبر وتستطيع تجزع، تستطيع ترضى وتستطيع تسخط، من رضي الله الرضا ومن سخط عليه السخط. إذن الذي ليس لك فيه اختيار لست مسؤولا عنه ولا تحاسب عليه، الذي باختيارك أنت مسؤول. إذن الإرادة الكونية ليست محل تكليف. الكفار هناك أمور خاضعون لها شاء وأمره، ولا يستطيعون أن يتصرفون وليست محل تكليف ولا يثابون، إنما محل التكليف والثواب والعقاب في ما كان في حدود اختيارك وقدرتك. ولهذا قال وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره وشرعه التي يحبها الله ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين، لأن إبليس مسلم للقضايا الكونية ولا يستطيع أن يخرج عنها، والكفار مسلمون، الخلق والرزق وإنزال الأمطار ليس لهم دخل فيها، واعترافهم بأن الله هو الذي نزل الغيث واعترافهم بأن الله هو الخالق ما يفيد، لأن هذه أمور كونية ليس لهم علاقة فيها، إنما مسؤولهم عن العبادة والطاعة والانقياد. كان من أتباع إبليس اللعين وكافرين برب العالمين. ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من حقائق الدنيا. فكلما كان عند أكثر استسلاما وطاعة وانقيادا كان أرقى إيمانا، وإذا قصر في جانب الله كان أضعف إيمانا. وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد وعرفان ما لا يحصي إلا الله. نعم، ولهذا كثير فعلا منا بعض العلماء وإن كانوا فطاحل في علوم أخرى لكنهم حينما دخلوا في موضوع الحقائق ما يسمونها الحقيقة والباطن إلى آخره انزلقوا، انزلقوا مزالق حتى أن تعطلت الشريعة، حتى أنهم عطلوا كثيرا من أحكام الشريعة بهذه الدعوة. وحينما تنظر في كتب القوم وتقرأ في بعض كتب التصوف وفي بعض طبقات الأولياء التراجم من طبقات الأولياء تلاحظ أمورا لا تتفق مع الدين أبدا، غلو عجيب في قضايا الإرادات وما الإرادات والخضوع والاستسلام والبعد عن 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 الاستقامة على الشريعة، شيء عجيب. ويدعون هذه هي موازين الدين وهذه موازين الفضل والولاية والكرامة. فعلا غلط فيها حتى علماء فطاحل حينما تكلموا عن الأحكام ويتكلموا عن الأصول ويتكلمون تجد كلاما عجيبا وقويا، لكن حينما يتكلمون عن هذه القضايا ويغلون